السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في اللقاء الثاني من الدورة العلمية المباركة هذه، والتي نتدارس فيها كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة للإمام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وبالأمس تدارسنا ما يتعلق بالركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله جل وعلا، ونبدأ اليوم بالركن الثاني الذي ذكره الشيخ. قلنا أن هذه الرسالة تتحدث عن الإيمان بأركان الإيمان. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. ونؤمن بملائكة الله تعالى وأنهم، ثم ذكر الآية. الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان، وذكر الشيخ كيفية الإيمان بالملائكة مستدلا بنصوص الكتاب والسنة، فقال: وأنهم، ثم ذكر قوله تعالى: عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. هذه الآية في سورة الأنبياء 26 و 27. فإذن الملائكة وصفهم الله تعالى بأنهم عباد مكرمون ولا يسبقونه بالقول سبحانه وتعالى، وهم يعملون بما يأمرهم به سبحانه وتعالى. قال الشيخ: خلقهم الله تعالى من نور. هذا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الملائكة خلقوا من نور. قال الشيخ: فقاموا بعبادته سبحانه وانقادوا لطاعته. ثم ذكر الشيخ قوله تعالى: لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وهذه الآية هي التاسعة عشر، وأيضا الآية 20 من سورة الأنبياء. إذن الله تعالى وصف الملائكة بأنهم لا يستكبرون عن عبادته سبحانه وتعالى ولا يستحسرون، وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. إذن نفى عنهم الملل أن يكون في عبادتهم، ونفى عنهم أنهم يتعبون من العبادة، فهم في عبادة لله تعالى دون كلل ولا تعب ولا ملل ولا فتور. ثم قال الشيخ: حجبهم الله عنا فلا نراهم. نعم، نحن لا نرى الملائكة، ولكن نؤمن بوجودهم وأنهم معنا، ونرجو الله أن يكون هذا المجلس من المجالس الذي تحضره وتحيط به الملائكة. إذن قال الشيخ: حجبهم الله عنا فلا نراهم، وربما كشفهم لبعض عباده. ثم ذكر الأدلة أن من عباد الله من يكشف له رؤية الملائكة فيراهم. قال الشيخ: فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته له 600 جناح. وهذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته له 600 جناح، هذا الحديث له 600 جناح قد سد الأفق، هذا الحديث رواه الشيخان. فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على الصورة التي خلق الله تعالى عليها جبريل. قال الشيخ: وتمثل جبريل لمريم بشرا سويا فخاطبته وخاطبها. هذا ورد في سورة مريم: فتمثل لها بشرا سويا. فإذا هذا حصل لمريم، وخاطبته مريم وخاطبها جبريل خطابا. وذكر الشيخ بعد ذلك دليل آخر وهو ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة، وذلك أن جبريل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الصحابة رضي الله تعالى عنهم بصورة رجل لا يعرفونه ولا يرون عليه أثر السفر، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن هذا هو جبريل، وهذا معروف لديكم في ما تدارسناه وهو حديث متفق عليه، وتدارسناه أيضا أثناء تدارسنا لشرح صحيح الإمام مسلم. ونؤمن، يقول الشيخ، ونؤمن أن للملائكة أعمالا كلفوا بها. إذا الملائكة لهم أعمال كلفوا بها، ثم ذكر الشيخ طرفا من هذه الأعمال، قال: فمنهم جبريل الموكل بالوحي ينزل به من عند الله على من يشاء من أنبيائه ورسله. إذن جبريل كان ينزل بالوحي على الرسل، من شاء الله منهم أن ينزل عليه جبريل، ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن العظيم كما سيأتي. قال: ومنهم ميكائيل الموكل بالمطر والنبات، ومنهم إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور حين الصعق والنشور، ومنهم ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت، ومنهم ملك الجبال. إذن ذكر الشيخ جبريل، وذكر أيضا ميكائيل، وذكر إسرافيل، وذكر ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت، وقال: ومنهم ملك الجبال الموكل بها، ومنهم مالك خازن النار، ومنهم ملائكة موكلون بالأجنة في الأرحام، وقال: وآخرون موكلون بحفظ بني آدم، يشير إلى قوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني بأمر الله، يحفظونه من أمر الله يعني بأمر الله. قال الشيخ: وآخرون موكلون بكتابة أعمالهم، أعمال العباد، كل شخص ملكان، يعني مكلف بكتابته، أو لكل شخص ملكان مكلفان بكتابة أعماله. وذكر قوله تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وهذه في سورة قاف الآية 17 والآية 18. ثم قال الشيخ: وآخرون موكلون بسؤال الميت بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه، يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه. وذكر الشيخ الدليل على السؤال، أخذه من قول تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، هذه في سورة إبراهيم الآية 27. وأيضا تسمية الملكين منكر ونكير جاءت في حديث صححه الشيخ الألباني وغيره، لكن الشيخ لم يذكر الحديث، وليس شرطا أن يستقصي الشيخ كل شيء، كما قلت لكم في المختصرات لا يلام صاحب المختصر إذا لم يذكر كثير من المسائل. قال الشيخ بعد ذلك: ومنهم الملائكة الموكلون بأهل الجنة، ثم ذكر الدليل. الدليل ما هو؟ الدليل قوله تعالى: يدخلون عليهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وهذه في سورة الرعد الآية 23 والرابعة والعشرون. ثم قال الشيخ: وقد أخبر الله، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور في السماء يدخله، وفي رواية: يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. وهذا رواه الشيخان. فإذا أراد الشيخ بيان أن الملائكة عددهم كثير كبير لا يحصيهم إلا الله. فتأمل أن هؤلاء الذين جاء ذكرهم في الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن البيت المعمور في السماء يدخله هذا العدد الكبير، أو في الرواية الأخرى يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه. كل يوم 70,000. بعد ذلك قال الشيخ متحدثا عن الركن الثالث، انتهى الشيخ من الحديث عن الإيمان بالله الركن الأول، ثم تحدث عن الإيمان بالملائكة وهذا هو الركن الثاني، والآن يشرع في الحديث عن الركن الثالث وهو الإيمان بالرسل. يقول الشيخ: ونؤمن، يعني أهل السنة والجماعة، ونؤمن بأن الله تعالى، أو الركن الثالث عفوا، الركن الثالث هو إنزال الكتب، الركن الثالث إنزال الكتب. قال الشيخ: ونؤمن بأن الله تعالى أنزل على رسله كتبا حجة على العالمين ومحجة للعالمين، يعلمونهم بها الحكمة ويزكونهم. إذن الغاية من إنزال الكتب السماوية هي أن يهتدي الناس إلى الله، ويعتقدون في الله، ويعتقدوا في الله ما أراد سبحانه وتعالى، وأن يعبدوه كما أراد سبحانه وتعالى، فتحصل لهم التزكية بذلك. وهذه الكتب حجة على من أنزلت عليه، والقرآن حجة على العالمين. هذا ما أراد الشيخ بيانه. ثم قال الشيخ رحمه الله: ونؤمن بأن الله تعالى أنزل مع كل رسول كتابا. إذن كل رسول أنزل الله تعالى معه كتاب، لقوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هذه الآية 25 من سورة الحديد. والشيخ بعد ذلك ذكر ما يعلم من الكتب، قال: ونعلم من هذه الكتب، ثم بدأ في تسمية هذه الكتب وبيانها. قال: التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم كتب بني إسرائيل. ثم ذكر الشيخ وصف التوراة التي أنزلت على موسى، أخذ ذلك من قوله تعالى: فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وهذه هي الآية 44 من سورة المائدة. بعد ذلك ذكر الشيخ الكتاب الثاني وهو الإنجيل، قال: الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى صلى الله عليه وسلم، وهو مصدق للتوراة، ومتمم لها. ركز على هذه النقطة، أن الإنجيل مصدق للتوراة ومتمم لها. ثم استدل الشيخ بالقرآن العظيم بالآية التي يقول الله تعالى فيها: وآتيناه الإنجيل، آتى من؟ آتى عيسى، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. هذه في سورة المائدة 46، الآية 46. ثم وصف ثاني لما في التوراة: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، يعني مما جاء وصف ثاني للإنجيل، وصف ثاني للإنجيل أن ما في الإنجيل أيضا، أن مما في الإنجيل أنه يحل لبني إسرائيل بعض الذي حرم عليهم، وذلك في قوله تعالى: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وهذه هي الآية 50 من سورة آل عمران. ثم تحدث الشيخ بعد ذلك عن الزبور، وهو الذي آتاه الله تعالى داود صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك تحدث الشيخ عن صحف إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام. ثم تحدث الشيخ عن القرآن العظيم الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. وصف الله تعالى هذا القرآن قال: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وهذه في سورة البقرة الآية 85 بعد 100. فكان القرآن كما قال الله تعالى في وصفه مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وهذه هي الآية 48 من سورة المائدة. فنسخ الله تعالى بالقرآن جميع الكتب السابقة، وتكفل بحفظ القرآن عن عبث العابثين وزيغ المحرفين، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له، لاحظ معي، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذه الآية 9 من سورة الحجر. وهذا القرآن سيبقى وهو حجة على الناس أجمعين إلى يوم القيامة. يقول الشيخ: أما الكتب السابقة فإنها مؤقتة بأمد ينتهي بنزول ما ينسخها ويبين ما حصل فيها من تحريف وتغيير، ولهذا لم تكن معصومة منه، يعني الله تعالى تكفل بحفظ القرآن وحفظه من كل تحريف. أما الكتب الأخرى، الكتب السابقة، لم تحفظ فحصل فيها التحريف. لذلك قال الشيخ: وقد وقع فيها، يعني الكتب السابقة قبل القرآن، فقد وقع فيها التحريف والزيادة والنقص. وذكر الشيخ الأدلة من القرآن على أن الكتب قبل القرآن حرفت. من تلك الآيات قوله تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه، وهذه في سورة النساء الآية 46. ثم ذكر الشيخ الآية الأخرى وهي قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وهذه في سورة البقرة الآية 79. وكذلك ذكر الشيخ دليل آخر على أن الكتب السابقة قبل القرآن حرفت: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. وهذه في سورة الأنعام الآية 91. ثم ذكر دليلا آخر وهو قوله تعالى: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. الآية، وهذه هي الآية 78، يعني ما تلوته، الآية 78 والآية 79 من سورة آل عمران. ثم ذكر الشيخ أيضا دليلا آخر، وهو قوله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، إلى قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وهذه الآية أو هذه الآيات في سورة المائدة. إذن انتهينا من هذا الركن، إذن تدارسنا الإيمان بالله الركن الأول، الإيمان بالملائكة الركن الثاني، الإيمان بالكتب هذا هو الركن الثالث. الآن ندخل إلى ما ذكره الشيخ فيما يتعلق بالركن الرابع، الإيمان بالرسل. قال الشيخ: ونؤمن بأن الله تعالى بعث إلى الناس رسلا، ثم ذكر الشيخ الأدلة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وهذه هي الآية 65 بعد 100 من سورة النساء. إذن بعث الله تعالى رسلا. ثم قال الشيخ: ونؤمن بأن أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. نؤمن بأن أولهم نوح وأن آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر الدليل، الدليل قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. هذه هي الآية 63 بعد 100. ثم ذكر الشيخ دليل آخر: ما كان محمد، هو يريد الشيخ بهذه الآية التي سنقرأها الدليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وهذه هي الأربعون، الآية 40 من سورة الأحزاب. ثم قال الشيخ: وأن أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أفضل الرسل من هو؟ والأنبياء، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم نوح وعيسى، عيسى بن مريم، وهم المخصوصون في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. هذه سورة الأحزاب، وهذه الآية 7 منها. ثم قال الشيخ: ونعتقد أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حاوية لفضائل شرائع هؤلاء الرسل المخصوصين بالفضل. يعني هذه الشريعة ما من فضيلة في الشرائع السابقة إلا حوتها شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدين الإسلامي شامل وكامل وجامع لجميع ما في الأديان السابقة من الفضائل. ثم ذكر الشيخ الدليل، الدليل قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وهذه هي الآية 13 من سورة الشورى. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن جميع الرسل بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية شيء. يعني هؤلاء الرسل مع عظيم مكانتهم وهم أعظم الخلق عند الله مكانة ومنزلة، إلا أنهم بشر لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون لغيرهم من الخلق ضرا ولا نفعا. ثم ذكر الشيخ الأدلة. قال الشيخ: قال الله تعالى عن نوح وهو أولهم، يعني أول الرسل، ذكر الآية وهي قوله تعالى يعني حكاية عن نوح: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. هذه هي الآية 31 من سورة هود. قال الشيخ: وأمر الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو آخرهم آخر الرسل وختمهم صلى الله عليه وسلم، أن يقول، ثم ذكر الآية: لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وهذه في سورة الأنعام، وهي الآية 50 من سورة الأنعام. وأمره أن يقول، الشيخ قال وأن يقول يعني بتقدير وأمره أن يقول، ذكر الآية: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وهذه هي الآية 88 بعد 100 من سورة الأعراف. وأن يقول يعني من الأدلة أن الله تعالى أمر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول، ذكر الشيخ الآية: إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وهذه في سورة الجن، هي الآية 21 والآية 22. ثم قال الشيخ: ونؤمن بأنهم عبيد من عباد الله أكرمهم الله تعالى بالرسالة ووصفهم بالعبودية في أعلى مقاماتهم. يعني من تكريم الله تعالى لهؤلاء الرسل أنه سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم عباد له، وهذا دليل على أنهم بشر عبيد لله جل وعلا، وجاء ذلك في سياق الثناء عليهم. فقال سبحانه وتعالى في أول الرسل وهو نوح: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وهذه هي الآية 3 من سورة الإسراء. وقال في آخرهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. لاحظ عبده، وهذه الآية الأولى من سورة الفرقان. وقال في رسل آخرين: واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. وهذه هي الآية 45 من سورة صاد. وقال سبحانه وتعالى: واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. وهذه هي الآية 17 من سورة صاد. ثم ذكر الشيخ آية أخرى وهي قوله تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وهذه الآية 30 من سورة صاد. وقال في عيسى ابن مريم: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وهذه هي الآية 59 من سورة الزخرف. إذن كل هذه الآيات أراد الشيخ من ذكرها بيان أن الله تعالى بين أن الأنبياء والرسل عباد له سبحانه وتعالى، وجاء ذلك في سياق الثناء عليه، فهم بشر لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون لغيرهم من المخلوقين. ثم قال الشيخ: ونؤمن بأن الله تعالى ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأرسله إلى جميع الناس لقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وهذه الآية في سورة الأعراف وهي الآية 58 من هذه السورة. فإذا أراد الشيخ الاستدلال على أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم خاتمة الرسالات. قال الشيخ: ونؤمن بأن شريعته صلى الله عليه وسلم هي دين الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لعباده، وأن الله تعالى لا يقبل من أحد دينا سواه، لقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وهذه في سورة آل عمران، هذه الآية هي الآية 19 من سورة آل عمران. قال الشيخ: وقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهذه هي الآية 3 من سورة المائدة. وقوله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وهذه هي الآية 85 من سورة آل عمران. ثم مضى الشيخ رحمه الله تعالى في بيان أن دين الإسلام هو خاتم الأديان، وأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم خاتمة الرسالات. ثم قال الشيخ: ونؤمن بأنه لا نبي بعد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ادعى النبوة بعده أو صدق من ادعاها فهو كافر، لأنه مكذب للكتاب والسنة وإجماع المسلمين. يعني الذي يدعي النبوة أو يصدق من يدعي النبوة يقول الشيخ كافر، لأنه مكذب بالكتاب والسنة. الله تعالى يقول: وخاتم النبيين، عن رسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يدعي النبوة، هذا إنسان يدعي النبوة أو يصدق من ادعى النبوة، فإذن هو مخالف للكتاب. الكتاب يقول: وخاتم النبيين. قال: ونؤمن بأن للنبي صلى الله عليه وسلم خلفاء راشدين خلفوه في أمته. يتحدث الإيمان، يتحدث الشيخ الآن عن الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بأن نتبع سنة الخلفاء الراشدين. لذلك قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن للنبي صلى الله عليه وسلم خلفاء راشدين خلفوه في أمته علما ودعوة. علما يعني أخذوا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنبه هنا أن من أعلم الصحابة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وقد تسأل بعض طلاب العلم قد يعطيك أسماء أخرى ولا يذكر أبا بكر، وهذا من الجهل بسيرة الصديق. أبو بكر من أعلم الصحابة، كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الملازمة الطويلة منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه الملازمة الطويلة أبو بكر الصديق أفاد منها علما غزيرا، وهو حريص رضي الله تعالى عنه على حفظ السنة وأدائه بالقول وبالعمل. ولذلك يقول الشيخ عن الخلفاء الراشدين: ونؤمن بأن للنبي صلى الله عليه وسلم خلفاء راشدين خلفوه في أمته علما ودعوة، أيضا قاموا بالدعوة إلى الله، وأول من بادر إلى ذلك أبو بكر. قال: وولاية على المؤمنين. وولاية على المؤمنين، وتحدثنا عن هذا في درس العقيدة الواسطية. وأن أفضلهم وأحقهم بالخلافة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أفضل الصحابة من هو؟ أبو بكر، وهو رضي الله تعالى عنه أفضلهم، أفضل الصحابة وأحقهم بالخلافة. ثم عمر ابن الخطاب، ثم عثمان ابن عفان، ثم علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهكذا كانوا في الخلافة قدرا كما كانوا في الفضيلة شرعا، وما كان تعالى وله الحكمة البالغة ليولي على خير القرون اللي هو القرن الأول هذا، يولي على خير القرون يعني الناس الذين خلفوا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الرسول الصحابة، أن يولي على خير القرون رجلا وفيهم من هو خير منه وأجدر بالخلافة. فإذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان حقيقا بالخلافة علما وفضلا رضي الله تعالى عنه، ومن بعده عمر ثم عثمان ثم علي. قال: ونؤمن بأن المفضول من هؤلاء قد يتميز بخصيصة يفوق فيها من هو أفضل منه، يعني علي رضي الله تعالى عنه ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وزوج ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأول من آمن به من الصبيان، هذه خصيصة ليست عند أبي بكر. لكن هذه الخصيصة لا يستحق بها التفضيل المطلق على أبي بكر، عرفتم؟ وهكذا هذا مراد الشيخ يقول، أعيد كلامه لكم، يقول: ونؤمن بأن المفضول من هؤلاء، يعني أحد المفضولين، ضربت مثال بعلي رضي الله تعالى عنه، قال: قد يتميز بخصيصة يفوق فيها من هو أفضل منه، بهذه الخصيصة بذاتها، لكنه لا يستحق بها الفضل المطلق على من فضله، لأن موجبات الفضل كثيرة متنوعة، كثيرة موجبات الفضل كثيرة، فموجبات فضل أبي بكر الصديق كثيرة، فنحفظ لكل ذي فضل فضله. فإذا الخلفاء الراشدون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. قال: ونؤمن بأن هذه الأمة، يتكلم الشيخ الآن عن الأمة وفضلها، ونؤمن بأن هذه الأمة خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل، لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذه الآية هي الآية 110 من سورة آل عمران. قال: ونؤمن بأن خير هذه الأمة الصحابة ثم التابعون ثم تابعوهم. إذن من أفضل الأمة؟ أفضل الأمة الصحابة. من بعدهم في الفضل؟ التابعون. من بعدهم في الفضل؟ تابعوا التابعين. قال الشيخ: وبأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. تكلمنا عن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، فكل من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون وتابعوهم فهو من هذه الفرقة الناجية. ثم قال الشيخ: ونعتقد أن ما جرى بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الفتن فقد صدر عن تأويل اجتهدوا فيه. يعني كل الذي حصل بين الصحابة وتقرأه في التاريخ من حروب وغيرها كان هذا عن اجتهاد تأولوا فيه. لذلك يقول الشيخ: فقد صدر عن تأويل اجتهدوا فيه. فمن كان منهم مصيبا كان له أجران، ومن كان منهم مخطئا فله أجر واحد، فإذا كلهم مأجورون. قال الشيخ: وخطأه مغفور له. الصحابة مغفور لهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال: ونرى أنه يجب أن نكف عن مساوئهم فلا نذكرهم إلا بما يستحقونه من الثناء الجميل. هذا واجب على المسلم، أن لا يذكر الصحابة إلا بخير أبدا، ويكف عما شجر بينهم ولا يتكلم فيه، ولا يخطئ ولا يذم أبدا، يحسن الظن بالصحابة ويترضى عليهم، هذا هو الواجب. كل الصحابة بدون استثناء يترضى عليهم ويحبهم ويجلهم ويوقرهم، هذا واجب علينا جميعا. قال الشيخ: وأن نطهر قلوبنا من الغل والحقد على أحد منهم. يجب على كل مسلم أن يكون قلبه عامرا بحب كل الصحابة، لا يحمل غلا ولا حقدا على أي صحابي ولا صحابية، لقوله تعالى فيهم: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. انتبه معي، قال: وكل وعد الله الحسنى. انتبه، هذه الآية وعدهم جميعا الحسنى، وهذه هي الآية العاشرة من سورة الحديد. والله تعالى قال فينا، يقول الشيخ ابن عثيمين: وقول الله تعالى فينا، فينا يعني في من جاء بعد الصحابة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه في سورة الحشر، وهي الآية العاشرة من سورة الحشر. إذن لابد يا أحبتي أن تكون قلوبنا سليمة على الصحابة كلهم، ونترضى عليهم، ونعمل بهذه الآية: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. انتهينا مما يتعلق بهذا الركن، انتهينا من شرح كلام الشيخ فيه. إذن تدارسنا من أركان الإيمان: الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل. صحيح، الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل. والآن يتحدث الشيخ من خلال ما سنقرأه من كتابه النفيس هذا عن الركن الخامس، وهو الإيمان باليوم الآخر. يقول الشيخ: ونؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده. لماذا سمي الآخر؟ لأنه لا يوم بعده. قال الشيخ: حين يبعث الناس أحياء لبقاء، أو للبقاء، أكون ملتزم بالعبارة، حين يبعث الناس أحياء للبقاء، إما في دار النعيم وإما في دار العذاب الأليم. ثم قال الشيخ: فنؤمن بالبعث. ثم عرف البعث، قال: فنؤمن بالبعث وهو إحياء الله تعالى الموتى حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية. كم عدد النفخات؟ الصواب أنهما نفختان، وقيل ثلاثة، لكن الصواب نفختان كما مر معنا في تدارس العقيدة الواسطية. ذكر الشيخ الدليل، وهو قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذه في سورة الزمر، هذه الآية 68. قال الشيخ: فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة بلا نعال، يعني واضحة هذه، عراة بلا ثياب، غرلا بلا ختان. ثم ذكر الشيخ الدليل على ذلك، قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وهذه هي الآية 104 من سورة الأنبياء. إذن تكلم الشيخ عن البعث والنشور، ثم يتكلم بعد ذلك عن الصحائف التي فيها الأعمال. قال الشيخ: ونؤمن بصحائف الأعمال تعطى باليمين أو من وراء الظهور بالشمال. ثم ذكر قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. نسأل الله أن نكون من أصحاب اليمين. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. هذه في سورة الانشقاق من الآية 7 إلى الآية 12. ثم ذكر الشيخ الدليل الثاني وهو قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهذه هي الآية 13 والرابعة عشر من سورة الإسراء. ثم بعد ذلك تكلم الشيخ عن الموازين، قال: ونؤمن بالموازين توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ثم ذكر الأدلة على ذلك. الدليل الأول الذي ذكره الشيخ قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذه في سورة الزلزلة، تحفظونها، الآية 7 والآية 8. وبعد ذلك ذكر قوله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وهذه في سورة المؤمنون الآية من 102 إلى 104. وذكر بعد ذلك الشيخ دليلا ثالثا وهو قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهذه هي الآية 66 بعد 100 من سورة الأنعام. ثم تحدث الشيخ بعد ذلك عن الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ونؤمن بالشفاعة العظمى للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة. الشفاعة العظمى خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يشفع عند الله تعالى بإذن الله ليقضي بين عباده سبحانه حين يصيبهم من الهم والكرب ما لا يطيقون، فيذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث الشفاعة هذا الذي ذكره الشيخ رواه الشيخان البخاري ومسلم. ثم قال الشيخ: ونؤمن بالشفاعة في من دخل النار من المؤمنين أن يخرجوا منها، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من النبيين والمؤمنين والملائكة. يعني الذين يدخلون النار، قلنا يا أحبتي أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن المصر على الكبائر إذا مات وهو مصر على الكبيرة فإنه يوم القيامة تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه، وهذا فضله وهذه رحمته سبحانه وتعالى، وإن شاء عذبه بذنوبه ثم يخرجه من النار إلى الجنة. وأهل التوحيد لا يخلدون في النار، هذا قررناه وبيناه سابقا. من الذين يعذبون في النار من أهل الإيمان منهم من يخرج بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يخرج بشفاعة بعض المؤمنين، ومنهم من يخرج بشفاعة بعض الملائكة. وبأن الله تعالى أيضا يخرج من النار أقواما من المؤمنين بغير شفاعة أحد بل بفضله ورحمته سبحانه وتعالى. هذا ما تحدث عنه الشيخ. ثم قال الشيخ رحمه الله الشيخ ابن عثيمين قال: ونؤمن بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك، طوله شهر وعرضه شهر، وآنيته كنجوم السماء حسنا وكثرة. لاحظ حسنا وكثرة، يعني النجوم أراد التشبيه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التشبيه أنه كنجوم. الشيخ أخذ هذا من الحديث، والحديث كما تدرسناه في صحيح مسلم يوم الاثنين الماضي القريب تدارسنا هذا الحديث سبحان الله، حديث الحوض. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبهك بهذا التشبيه للآنية بنجوم السماء، نبهك إلى أمرين: كثرة هذه الآنية وجمالها. قال الشيخ: يرده المؤمنون من أمته. وذكرنا سابقا يا أحبتي أن لكل نبي حوض، لكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أكبرها وأفضلها. أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر. قال الشيخ: من شرب منه لم يظمأ بعد ذلك. وهذا الحديث، حديث الحوض هذا الذي ذكره الشيخ هنا، هو رواه الشيخان وتدارسناه في صحيح مسلم، تدارسناه في كتاب الطهارة، وأيضا تدارسناه الاثنين الماضي في كتاب الصلاة. إذا انتهينا من في مسألة أزيدكم إياها: هل الحوض قبل الصراط أم بعد الصراط؟ قبل الصراط كما رجحه المحققون ومنهم الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وغيره. بعد ذلك قال الشيخ متحدثا عن الصراط، قال: ونؤمن بالصراط المنصوب على جهنم. الصراط أين يكون؟ فوق جهنم. قال: يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فيمر أولهم كالبرق، يعني في سرعته كالبرق، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وأشد الرجال، يعني أشد الرجال في السعي والهرولة. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: يا رب سلم سلم. هذا ثبت في الحديث أنه قائم صلى الله عليه وسلم على الصراط يقول: يا رب سلم سلم. قال: حتى تعجز أعمال العباد، فيأتي من يزحف، يعني يزحف على الصراط، وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكردس في النار، نعوذ بالله من النار. وهذا الحديث، الحديث المتعلق بالصراط في الصحيحين. قال الشيخ: ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله، أعاننا الله عليها ويسرها علينا بمنه وكرمه. إذن كل ما جاء وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن به كما نؤمن بما جاء في الكتاب العزيز من الأخبار التي بينت ما في يوم القيامة وما فيه من أهوال وما يحصل فيه. قال الشيخ: ونؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها. هذه شفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الجنة أن يدخلوها، وقد تحدثنا عن هذه الشفاعة في شرح كتاب الواسطية وأوردنا الأحاديث هناك. وهي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. قال: ونؤمن بالجنة والنار، فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين، فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم ذكر الشيخ قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذه الآية التي ذكرتها وذكرها الشيخ قبلي هي الآية 17 من سورة السجدة. ثم قال الشيخ: والنار دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين، فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. ثم ذكر الشيخ الأدلة على ذلك. الآية الأولى التي ذكرها هي قوله تعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. هذه في سورة الكهف الآية 29: نعوذ بالله من النار. ثم قال الشيخ: وهما موجودتان الآن، يعني الجنة والنار موجودتان الآن. قال: ولن تفنيا أبد الآبدين، لا تفنى الجنة ولا تفنى النار. ثم ذكر الدليل وهو قوله تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. هذه الآية 11 من سورة الطلاق. ثم ذكر آية أخرى في بيان أن النار لا تفنى، قال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وهذه هي الآية 64 65 66 من سورة الأحزاب. ثم قال الشيخ: ونشهد بالجنة لكل من شهد الكتاب والسنة. قال الشيخ: أضبط كلامه. ونشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف. بالعين يعني فلان بعينه، بالوصف يعني بالوصف بوصفه. قال: فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ويعني ونحوهم. قال الشيخ: ونحوهم مثل 10 المبشرين بالجنة كلهم ومن سماهم النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة ونحوهم ممن عينهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن الشهادة بالوصف، الشهادة بالوصف الشهادة لكل مؤمن أو تقي. ثم قال الشيخ: ونشهد بالنار لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف. فمن الشهادة بالعين، يعني الشهادة بالعين أن فلان بعينه في النار مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وذكره الكتاب، الشهادة لأبي لهب بالنار، تبت يدا أبي لهب وتب، وعمرو بن لحي الخزاعي، هذا أول من أحدث عبادة الأصنام في جزيرة العرب. قال: ونحوهما من الشهادة، ونحوهما ونحوهما نعم. ثم قال: ومن الشهادة بالوصف الشهادة لكل كافر أو مشرك شركا أكبر أو منافق. انتهينا من هذه الجزئية. ثم قال الشيخ: ونؤمن بفتنة القبر. ما هي فتنة القبر؟ فسرها الشيخ: وهي سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه. ثم ذكر قوله تعالى كما مر معنا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقلنا أن هذه هي الآية 27 من سورة إبراهيم. فيقول المؤمن، يعني حينما يفتن، حينما يسأل: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الكافر والمنافق فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. ثم قال الشيخ: ونؤمن بنعيم القبر للمؤمنين. ثم استدل من القرآن، وهذا من فقه الشيخ العظيم استدل من القرآن على ذلك بقوله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هذه هي الآية 32 من سورة النحل. ونؤمن بعذاب القبر للظالمين الكافرين. وذكر الشيخ الدليل من القرآن: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطي أيديهم أخرجوا أنفسكم، والملائكة باسطي أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وهذه في سورة الأنعام 93، الآية 93. ثم ذكر الشيخ الأحاديث. لاحظ هنا الشيخ لم يذكر لك الأحاديث لأن طريقته الاختصار، ولا الأحاديث معروفة أن هذه الأمة تفتن في قبورها، وذكر عذاب القبر ونعيمه، إن هذين لا يعذبان. تعرفون هذا الحديث تدارسناه في الصحيحين، يعني الحديث في إثبات عذاب القبر ونعيمه الأحاديث كثير وصحيح. قال الشيخ: والأحاديث في هذا كثيرة معلومة، فعلى المؤمن، يقول الشيخ، فعلى المؤمن أن يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من هذه الأمور الغيبية، وألا يعارضها بما يشاهده في الدنيا، فإن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا. لأن ممكن واحد يقول: والله أنا حفرت قبر عن إنسان فلم أجد أنه يعذب أو ينعم. نقول: لا تقيس هذه الحياة الدنيا بما في حياة البرزخ. ولذلك قال الشيخ: فإن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا لظهور الفرق الكبير بينهما، والله المستعان. بعد ذلك الشيخ تحدث عن الإيمان بالقضاء والقدر، وهو الركن السادس، ويبقى معنا تقريبا 4 دقائق، ولابد أن نختم اللقاء قبل الأذان مراعاة للإخوة الذين ينقلون هذا أو هذه الدورة نقل مباشر. فيعني نقرأ ونشرح ونعلق مدة 3 دقائق. قال: فصل. ونؤمن بالقدر، هذا الركن السادس، خيره وشره. ثم عرف الشيخ القدر، قال: وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. ثم ذكر الشيخ مراتب القدر، قال: وللقدر 4 مراتب. المرتبة الأولى العلم، فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم، عالم ما كان وما يكون وكيف يكون بعلمه الأزلي الأبدي، فلا يتجدد له علم بعد جهل، ولا يلحقه نسيان بعد علم. هذه المرتبة الأولى العلم. المرتبة الثانية، قال الشيخ، الكتابة، فنؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم ذكر الدليل، وهو قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. للأسف ما يمدينا نكمل، لكن إن شاء الله يكفي هذا، وراجعوا بقية الكتاب. هذا ما تيسر، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله وصحبه.